السلفيون من هم وماذا يريدون بمصر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأنا أشكر لحضراتكم جميعا هذه الدعوة الكريمة المباركة التي أسعد فيها بلقاء الأفاضل الذين يديرون دفة التوجيه والفكر في جريدة الجمهورية، وأهنئهم على ثوبهم الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية خير وبركة على بلادنا وعلى أمتنا، وأسأل الله لهم جميعا مزيدا من التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأدخل في الحوار مباشرة لهذه المحاور الساخنة فعلا كما قال أخي الحبيب الأستاذ جلاء. السلفيون أيها الأفاضل، أو وسأكون واضحا جدا وصريحا في كل إجاباتي بإذن الله تعالى، لأنني أعتقد أن المرحلة التي نحياها الآن لا تحتمل ما يعرف بالإتيكيت الفكري، ولا تحتمل ما يسمى بدبلوماسية الحوار، ولذا فسوف تكون الإجابات واضحة جدا، وأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والإخلاص. السلفية ليست حزبا، وليست جماعة، وليس من حق أي أحد على الإطلاق أن يجعل من نفسه حارسا على بوابة السلفية ليدخل من هذه البوابة من شاء وليخرج منها من شاء، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وعلى رأس السلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو أول من استعمل لفظة السلف حين سار فاطمة البضعة الطاهرة الزهراء رضي الله عنها وهو على فراش الموت، سارها مرة فبكت وسارها مرة فضحكت، فلما سئلت عن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم قال لها: أنا لك خير سلف، أنا لك خير سلف. والحديث في الصحيحين، ولا أريد أن أذكر الحديث بطوله لضيق الوقت فقط. ثم أول من لقب بالسلف الصالح من الصحابة هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أول من لقب بالسلف الصالح. فالسلف أيها الأحبة فهم، أو السلفية، أو المنهج السلفي بمعنى دقيق، فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بالمؤمنين في الآية اتفاقا هم الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وشرف لنا أيها الأحبة أن نرجع لفهم القرآن والسنة بفهم السلف، بفهم الصحابة، لأنهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله، وهم أفهم الناس لكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد شهد سيدنا رسول الله لهذه القرون بالخيرية، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعض أساتذتنا من أدبائنا ومفكرين وعلمائنا يقولون بأن السلفية مدة زمنية مقصورة على القرون الخيرية الأولى، وهذا شرف أيضا لتزكية النبي لهذه القرون. والبعض الآخر يقول، وهو الأولى، أن السلفية منهج لفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هل معنى ذلك أيها الأحبة أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأننا سنظل قاصرين على فهم القرآن والسنة على فهم سلفنا حتى فيما يجد من النوازل والطوارئ والمشاكل؟ والجواب لا، بل هم الذين أصلوا لنا أن باب الاجتهاد سيظل مفتوحا إلى قيام الساعة ما دامت قد توفرت للمجتهد شروط الاجتهاد كحفظ القرآن والسنة واللغة العربية، أن يكون عالما باللغة العربية، أن يكون عالما بالدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، أن يفرق بين المجمل والمبين، بين العام والخاص، بين الناسخ والمنسوخ، أن يكون بصيرا بالواقع، لأنه لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع. ولاحظوا أن علماءنا قدموا فهم الواقع على الأدلة الشرعية، سفه أن أبحث في كتاب ربي وسنة نبي عن دليل شرعي لواقع أجهله، أو لواقع لا أفهمه، أو لواقع لا أعرف أبعاده ولا أقف على معطياته بدقة. فالفهم الواقعي هو الأمر الأول، ثم بعد ذلك يقولون فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع. لا أريد أن أطيل النفس، لكن ما أود أن أؤكد عليه أن السلفية ليست حزبا وليست جماعة، وإنما هي منهج لفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. فإذا طرحت أمامي آية وإذا طرح أمامي حديث، فأنا أقولها صراحة، أنا أقدم فهم عبد الله بن مسعود على فهمي، وأقدم فهم عمر على فهمي، وأقدم فهم أبا بكر على فهمي، من يلومني في هذا؟ أما إن نزلت بالأمة نازلة ووقعت بالأمة مشكلة لا أجد فيها كلاما للسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة السابقين، فيجب على أهل العلم من هذا الزمان أن يعملوا القواعد الكلية والنصوص العامة لاستنباط الحكم الذي يناسب هذه النازلة أو هذه المشكلة الطارئة.
إذا كان لنا أن احنا في قضية من قضايا الواقع، فنحن نعود إلى السلف الصالح، وأنا أقدم فهم السلف الصالح على فهمي. مش شايف أن في تناقض بين الاثنين؟ تناقض بين فهم الواقع اللي أنا بديله الأولوية الأولى في الاستيعاب والفحص ثم الرأي، وبين التقيد برؤية سابقة أنا بديها مجال أقدس من فكري، فكيف أفكر وما هي حدود فكري إزاء هذا الأمر؟
أظن أن الجواب لو يعني كان واضحا قلت: لو عرضت علي آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث سيدنا رسول الله، فأنا أقدم فهم عبد الله بن مسعود وفهم الصحابة لهذه الآية ولهذا الحديث على فهمي. ليه؟ قال عبد الله بن مسعود: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. فأنا أقدم فهم هؤلاء لأنهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله. أما إن نزلت بالأمة نازلة أو استجدت بالأمة مشكلة، فيجب على علماء الزمان أن يعملوا النصوص الشرعية بأحكامها الكلية وقواعدها العامة من خلال فهم دقيق لواقع هذه المشكلة أو لواقع الأمة، ليسقطوا الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة على هذا الواقع. إذ لا ينبغي على الإطلاق أن أقف عاجزا بدعوى أنني لا أجد قولا في هذه النزلة لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي أو لأحمد أو لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي رضي الله عنه جميعا، وإنما باب الاجتهاد كما ذكرت سيبقى مفتوحا إلى قيام الساعة، وهذا لابد فيه من توفر شروط الاجتهاد لهذا المجتهد الذي سيسقط الحكم الشرعي على هذا الواقع، ولا تعارض بيني وبين أستاذه. نعم.
لكن هنا عنصر المؤمة بقى. هل فهم الواقع ده معناها أفهمها على أنها المؤمة؟ يعني هل ده المعنى المقصود؟ إذا قلنا أن فهم الواقع معناها الإدراك لكل ما حولي،
جميل،
مش كده؟
نعم.
هل ده معناها أن أنا أوائم بين هذا الفكر وبين الواقع بتاعي؟ إلا أنا شايف أن الواقع بتاعنا النهاردة حوله مستجدات كثيرة، يحتاج إلى آليات جديدة، يحتاج إلى رؤى أخرى، يحتاج إلى تناول مختلف، يحتاج إلى عناصر توازن جديدة بيني وبين أقوال المجتمع المحيط بي.
نعم.
أين أنا من هذا في منهج السلف؟
أنا أوافقك على كل هذه الطروحات، وهذا هو الذي قال فيه علماؤنا: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، فلا بد أن أكون على بصيرة دقيقة وعلى وعي عميق بواقع أمتي وبواقع بلدي وبالواقع الذي سأجلس لأسحب له دليل شرعي من القرآن والسنة حتى تحدث هذه المواءمة أو يحدث هذا الوفاق. وأنا أبشركم بأنه لا يمكن أبدا أن يصطدم العقل مع النقل الصحيح، أو أن يصطدم مصلحة الناس المنضبطة بالشريعة، فالشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد، الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد، فلا تعارض أبدا بين هذه المصلحة الشرعية المنضبطة الصحيحة، لأن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام حتى أكون دقيقا: المصلحة الشرعية، والمصلحة المهدرة أو الملغاة، والمصلحة المرسلة. أما المصلحة الشرعية فهي حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، لأنه شرع الله الذي خلق وهو يعلم من خلق، والذي يتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والعدل والسماحة والرحمة إلى غير ذلك، لأنه دين ربنا سبحانه وتعالى. هذه المصلحة الشرعية، فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة. والقسم الثاني هو المصلحة المهدرة أو الملغاة، وهي المصلحة المحرمة. أضرب لحضراتكم مثالا: لو أن مصر مثلا تزرع 1,000,000 فدان من العنب، لو باعت هذه المساحة عنبا لحصلت مثلا سعرا معينا أو مبلغا معينا، لكنها لو حولت هذه المساحة إلى خمر لحصلت أضعاف أضعاف هذا السعر لهذه المساحة المزروعة. هل نقول مصلحة البلد التي تشعر الآن بحالة اختناق اقتصادي تلزمنا بأن نبيع هذا العنب خمرا لا أن نبيعه عنبا؟ والجواب لا، هذه مصلحة مهدرة ملغاة، لأنها مصلحة محرمة تصطدم اصطداما مباشرا مع المصلحة الشرعية. أما المصلحة المرسلة فهذه تختلف باختلاف الزمان والمكان، تضبطها القواعد العامة لهذا الدين. أضرب مثالا: توثيق عقود الزواج مثلا الآن لم تكن موجودة في عهد النبي ولا في عهد القرون الخيرية الأولى، لكنها ضرورة الآن من ضروريات هذا الزمان. ليه؟ لنضمن بها الحقوق للنساء في زمن خربت فيه الذمم وقل فيه الورع وقل فيه الدين والإيمان.
فضيلة الشيخ، لو أنا يعني أول أن أتسع صدرك لهذا هذه القضية
جدا إن شاء الله.
أنا بقول لو فهم السلفيون المنهج السلفي كما عبرت عنه الآن ما كان هذا الصدام الذي نراه الآن بين السلفية وبين الواقع، بين السلفية وبين القوى السياسية، بين السلفية وبين المجتمع المصري، بين السلفية وبين جموع المواطنين سواء كانوا مسلمين أو حتى مسيحيين. كيف تفسر هذا الصدام الآن؟ لو كان كل المنهج السلفي زي ما حضرتك قلت والله ما كان حيبقى في مشكلة. شكرا.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
أنا أفسر هذا أيها الأفاضل بأنه ليس من حق أي أحد، وهذه المعضلة الحقيقة، أن يتكلم الآن باسم المنهج السلفي وأن يحاكم هذا المنهج لكلمات الشيخ فلان أو للشيخ علان، وإنما يجب أن نرد كلام كل أحد مهما كان وزنه وقدره إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى هذا الفهم الراقي. أنا أقولها لله وأعلنتها، أقولها لله. هناك أخطاء قاتلة يقع فيها بعض المنتسبين إلى المنهج السلفي لا يسيئون بها إلى المنهج فحسب بل إلى الإسلام كله. أنا عاهدت الله أن أكون صريحا جدا وواضحا بلا إتيكيت فكري. هناك أخطاء وقع فيها ويقع فيها بعض المنتسبين إلى هذا المنهج لا يسيئون بهذه الأخطاء إلى المنهج السلفي فحسب بل إلى الإسلام كله، لأنه صار الحكم الآن على الإسلام من خلال خطأ يقع فيه محمد حسن أو غيره. وأنا ذكرت أنه ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يحاكم الإسلام كمنهج وكدين لمجرد خطأ بعض المنتسبين إلى هذا الدين. فنحن لا نقبل أبدا إن أخطأ أحد أحبابنا الصحفيين أن نحاكم جريدة الجمهورية التي أخطأ في هذا الصحفي، هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل. فإذا أخطأ واحد ينتسب إلى طائفة معينة لا ينبغي أن نحاكم هذه الطائفة بكاملها. فأنا أؤكد أن هنالك أخطاء ولا أنكرها، وينبغي أن تكون هذه الأخطاء محدودة وبحجمها وأن تقدر بقدرها وأن يحاسب أفرادها، لأنه للأسف لا يوجد الآن من يتكلم باسم السلفيين كلهم أو باسم التيارات السلفية المختلفة، لأن هنالك تيارات أيضا داخل السلفية، وهذه حقيقة يعني أثبتها لكم، هنالك تيارات أخرى متعددة داخل المنهج السلفي، كل طيار له بعض الرؤى، وهناك خلافات حقيقة موجودة بين هذه التيارات، وهذا هو سر الخلاف الذي يتساءل عنه بعض أحبابنا، من نصدق من السلفيين فلان أو فلان أو فلان.
وماذا يريدون بمصر يا مولانا؟
أتصور أنه لا يوجد مسلم مهما كان انتماؤه يحمل في قلبه ذرة دين وذرة وطنية إلا وهو يحب الخير لهذا البلد. أنا شخصيا مستعد لأن أفتدي مصر بدمي وروحي، والله لا أقول ذلك استهلاكا إعلاميا، مستعد أن أفدي هذا البلد بروحي ودمي. فمصر أيها الأحبة قد لا يعرف كثير من أجيالنا الصاعدة الآن قدرها، لأنهم عاشوا طيلة السنوات الطويلة الماضية في وقت قهر وظلم وفساد واستبداد، فقرنوا هذه الحالة الاجتماعية الظالمة الفاسدة الجائرة باسم علم، باسم كبير، باسم مصر. فخرج كثير من شبابنا ينقم على هذا الاسم الجليل الكبير مصر. مصر أيها الأحبة من البلدان القليلة التي زكاها الله في القرآن الكريم وذكر اسمها مجردا، ويكفي أن أذكر بآية واحدة لمغزى، ألا هو قول الله حكاية عن يوسف: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وستبقى مصر إن شاء الله استجابة منه لدعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم آمنا وآمنة إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. مصر أيها الأحبة أوصى بها رسول الله محمد كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. مصر أيها الأحبة قال في حقيقة عمرو بن العاص وهو فاتح مصر: ولاية مصر تعدل الخلافة. هذا كلام يكتب بماء الذهب، ولاية مصر تعدل الخلافة، اللي يحكم مصر كأنه يحكم خلافة المسلمين، خلافة الأمة. لماذا؟ لأن مصر هي القلب العالم الإسلامي النابض، لو توقف نبض هذا القلب لتعطل هذا الجسد وترهل كله مهما كان حجمه مهما كانت ضخامته. مصر أيها الأحبة هي الأرض التي سار على ترابها الأنبياء، سار على أرضها إبراهيم ويعقوب ويوسف وإدريس وإسماعيل، وصار على أرضها ما يزيد على 50 صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال في حقها كعب الأحبار قال: لولا أنني أحب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل: ولما يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، لأني أحب مصر وأهلها، وأهلها في عافية إلى قيام الساعة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. بل أبشركم بأنه مكتوب في التوراة، في التوراة قالوا: من قصد مصر بسوء قصمه الله عز وجل. فأنا أعلنها بكل ثقة أنه لا يوجد على أرض مصر مصري مهما كان انتماؤه، سلفي، إخواني، أنصار سنة، جمعية شرعية، تبليغ، صوفي، إلى غير ذلك، إلا وهو يحمل فعلا في قلبه الحب لهذا البلد. صحيح لا أنكر قد يخطئ البعض في تعبيره عن هذا الحب، وقد يخطئ البعض في توجهه وتحركه لتقديم هذا الخير لهذا البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر من الجهود لا إلى التنافر، يحتاج إلى التضافر لا إلى التنافر، ويحتاج إلى التغافر لا إلى التنابز، يحتاج إلى التغافر لا إلى التنابس، ويحتاج إلى النصح لا إلى القذف. هذا هو الواقع، يحتم علينا أن نتناصح فيما بيننا لا أن نتقاذف فيما بيننا. يعني أقرأ الآن مثلا في حوار، يعني في حوار موجود على جريدة من الجرائد، يقول مثلا: لا بد أن يكون هناك تعامل أمنيا مع السلفيين، ولا يجوز أبدا أن يكون هناك حوار مع هؤلاء الهمج. هل هذا حوار أم إشعال للنار؟ هل هذه نصيحة أم هذا قذف؟ نحن نريد الآن أن نعيد ما خرجنا جميعا من أجل تغييره. لا حرج على الإطلاق أن تراني على خطأ وأن توجهني، ولا خير في إن لم أسمع نصحك. وينبغي أن يكون الحوار مهذبا مؤدبا بأدب الحوار، وأن يسمع الجميع الآخر. ولو اتسع الوقت لبينت لحضراتكم أن أدب الحوار أصل من أصول هذا الدين، وأول من علمنا أدبيات الحوار هو سيدنا رسول الله. هل تسمحون لي بحديث؟ طيب، حديث جميل في مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه وعند أبي نعيم في الحلية بسند حسن، وكلكم يعرفه بفضل الله جل وعلا. لما جاء عتبة بن ربيعة أبو الوليد وهو مشرك أصلي بل رأس من رؤوس الكفر يا أحبابي، وجاء إلى النبي ليعرض عليه أمورا ليحاوره. أسألكم بالله تدبروا أدبيات هذا الحوار النبوي العالي. قال له يا محمد يا ابن أخي، بيقول له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكانة في العشيرة والسطة في النسب، وإني قد جئت أعرض عليك أمورا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم. خلي بالك من التهمه، ده بيتهم النبي وجها لوجه. سفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت به جماعتهم، اتهامات واضحة. وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. النبي قال له إيه؟ قل يا أبا الوليد أسمع. يا ريت تخلوه منشط دي. قل يا أبا الوليد أسمع. والله منشط عالي بلون الجمهورية الأحمر الراقدة. قل يا أبا الوليد أسمع. هذا هو النبي محمد مع كل هذه الاتهامات ومع كل هذا الهجوم. ما قالش أنت راجل مشرك أصلي، أنت راجل كافر جاي بتتهمني؟ أبدا. قل يا أب، ما قالوش حتى قل يا عتبة، قل يا أبا الوليد بيكنيه أسمع. فقال له عتبة إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. أنت بتعرض عليها رشوة يا عتبة؟ أنت جاي تعرض عليها رشوة؟ أنت جاي بتشتريني؟ ده ملك تحت الحذاء. لا 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 لا، ما قالش كده أبدا اطلاقا، والله ما قاطعه. وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر سيادة سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئي من الجن بذلنا أموالنا في الطب حتى تبرأ. شوف الأدب الراقي، يقول له أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ الله، خلاص خلصت، والله ما قاطعه يا أحباب. أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال له صلى الله عليه وسلم اسمع مني، والله ما أهانه ولا سبه ولا أغلظ له القول ولا جرح مشاعره، وإنما قدر واحترم رأيه وطرح عليه بأدب راق نبوي عال ما زاد عليه الصلاة والسلام على قراءة صدر سورة فصلت. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واسترسل الحبيب في القراءة وأرجو أن تتخيلوا حلاوة القرآن حين يتلوه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ آية السجدة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وخر النبي ساجدا ثم رفع رأسه ونظر إلى أبي الوليد عتبة بن ربيعة وقال له ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فانطلق أبو الوليد، خلاص انطلق ليدافع هو، انطلق ليتبنى هو القضية. فما دخل أبو الوليد عتبة بن ربيعة على سادة الشرك في مكة إلا وقالوا نحلف بالله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال يا قوم أطيعوني واجعلوها بي. خلاص بيتولى الدفاع، أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ولا كونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم دعوا الرجل وما هو فيه، الله أكبر، دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله محمد. قالوا فاصنع، قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدلكم. هذا هو الحوار في الإسلام، يعلمنا إياه سيد من حاور وسيد المحاورين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. نعم.
المنحنى
في المعايير
الأول
مولانا بس. تفضل يا أستاذ مجاهد، زميل دراسة على فكرة، خريج كلية الإعلام.
هو طبعا اسمح لي أن أحيي حضرتك على هذا التوضيح والتحرير لمعنى السلفية والمقصود به. لأن احنا في الفترة الأخيرة يعني بنعيش حرب مصطلحات.
لا.
ويتم تضليل الشعب سواء حتى المثقفين يتخذون من حرب المصطلحات مدخلا ومنهجا لتضليل الناس وإغراقهم في مسائل خلافية يعني يصعب تحديد أولها من آخرها. لكن أنا يعني عايز أسأل حضرتك برضو وحضرتك بهذه الرؤية وهذا الوضوح، هل عجزنا عن أن نخلق سلفية معاصرة جديدة بعيدة عن تلك التي تتقوقع في متون الكتب القديمة؟ أم سؤال بمعنى آخر، هل هذا العصر لا يسمح إلا بظهور الفاسدين وتربية عتات الاستبداد والضلال وإلى آخره، ولا يسمح ببناء رجل صالح جديد في هذا العصر؟
يا رأيك السؤال
أنا عندي أمل في الله سبحانه وتعالى ثم في بلدنا في المرحلة المقبلة أن نرى بروز الصالحين المصلحين
إن شاء الله.
عندي أمل. أولا أنا لم أصب أبدا بفضل الله بالإحباط ولن أصاب به إن شاء الله. أنا معك أخي الحبيب الأستاذ مجاهد أن مصر في المدة الماضية نامت ومرضت وطال نومها واشتد مرضها، لكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله. فلين عرف التاريخ أوسن وخزرجة فلله أوسن قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. أما بالنسبة للجزئية الأولى، نعم أنا معك تماما في أننا نحتاج في هذا الوقت إلى سلفيين يفهمون الكتاب والسنة ويفهمون الواقع فهما جيدا، لا أقول واقع مصر فقط بل واقع الأمة بل واقع العالم. أنا لا أصدق أبدا أن يعيش الآن رجل ينتسب إلى هذا المنهج الرباني وهذا المنهج النبوي الذي يصلح الدنيا بكل جزئياتها، أنا لا أتصور أن منهجا يضع لنا آداب دخول دورة المياه، ولا يضع لنا أصول إقامة دولة، ولا يضع لنا أصول التعامل مع الآخرين مع المسلمين ومع غير المسلمين، ولا يضع لنا أصول التعامل في السياسة الخارجية والاقتصادية هذا خلل أن يقال لا تزكوا بالدين في كل جزئية، لا بل الدين يحكم كل جزئية من جزئيات الحياة. لكن بروح هذا العصر بفهم دقيق لواقعنا الذي نعيش فيه، لا يجوز على الإطلاق أن أستدل الآن بفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه مع إجلالي وتقديري وهو شيخي وأستاذي الذي تربيت على كتبه في قضية بعينها على واقع نعيشه الآن يختلف تماما عن الواقع الذي عاشه شيخ الإسلام. وهذا ما يحتم على علمائنا المنتسبين إلى هذا المنهج أن يكونوا على فهم دقيق ووعي عميق وبصيرة تامة نافذة بجزئيات هذا الواقع، ليستطيعوا بأمانة وصدق أن يسحبوا الأدلة الشرعية التي تتناسب مع هذا الواقع، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. أنا عبرت عن ذلك، قلت بأن الشعار المرفوع الآن بعد الثورة هو الشعب يريد إسقاط الشعب. تسود حالة من التشكيك والفوضى، أنا لا أسميها حرية بل أسميها حرية متفلتة. كلنا عاشق للحرية، لكن للحرية المسؤولة، للحرية المنضبطة. ليس معنى أننا نتنفس الآن عبير الحرية وشذاها الفواح الذي حرمنا منه طيلة السنوات الماضية أن نتفلت من ضابط الحرية وأن تنفلت الألسنة وأن يقول كل إنسان ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، لتصبح المجموعة وتمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. أنا أقول يعني هذا ممكن في ظل الاهتمام بهذه الضوابط، لأنه مش من حق كل واحد أن يتكلم كيف شاء في أي وقت شاء، وإنما لابد أن يراقب الله ابتداء، إن لم يوجد الآن من يراقبه ومن يستوقفه من الجهات الأمنية، فينبغي أن نراقب الله تبارك وتعالى وأن نجني ثمرة هذه الحرية لتستفيد منها يعني بلدنا في دفع عجلة التنمية، في العمل، في الإبداع، في الإنتاج، في القضاء على هذه الأخلاقيات الفاسدة، في تصحيح ما فسد عوجة من الأخلاق. لماذا لا توجه هذه الحرية توجيها لرفع البناء، لدفع عملية التنمية والإنتاج؟ لماذا إلى الآن لا زال سقف الحرية مستخدما للطعن وللتشكيك وللهدم لا للبناء؟ فأنا معك، هذا ممكن إذا تعدلت يعني هذه التفكيرات وإذا تطهرت هذه الأفكار، لأنني أعتقد أن التغيير الحقيقي أستاذ مجاهد لن يتم بوضع مواد الدستور ولا حتى بتعديل الدستور كله، أنا أعتقد هذا، وأعتقد أنه لن يتغير الواقع بسن قوانين جديدة، إنما يتغير الواقع بتغيرنا نحن من أعماقنا من داخلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأنا أرى أن الخطوة العملية الأولى على طريق التغيير هي تغيير الأفكار وتطهيرها، تغيير الأفكار وتطهيرها، ثم بعد ذلك نستطيع أن نعد الكوادر المتخصصة في كل مناحي الحياة، في الإعلام والتعليم والاقتصاد والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. لأنني الحقيقة أدين لله بأن مؤسسات مصر الأصل فيها هم الشرفاء، أنا أدين لله بهذا، الأصل في كل مؤسسات مصر الأصل فيها هم الشرفاء، وجد بعض المفسدين فلنحاسب المفسدين محاسبة عادلة بلا تشف ولا ظلم، بلا تشف ولا ظلم. ومن أراد أن يجدد التوبة والأوبة وأن يرجع إلى الله، فلنبغي أن نجعل من أنفسنا آلهة لنحاسب الخلق في الدنيا، وإنما نفتح الباب لكل من أراد أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يصحح توبته برد ما سلبه من حق وما انتهبه من مال، وتبقى علاقته بربه بينه وبين ربه لا يتدخل فيها مخلوق على وجه الأرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ييسر لهذا الطرح الذي أرجوه
إن شاء الله.
نعم.
الأستاذ عمر هيقول بس أنا كان لي تعقيب صغير.
فطر.
وأتمنى أن يكون صح.
فطر.
إن أهل السلف فهموا الواقع فهما صحيحا فكانت الخيرية لهم.
الله يفتح عليك.
فلو فهمنا نحن واقعنا لكانت الخيرية ممتدة منهم إلينا.
أنا أوافقك جدا جدا جدا.
لأنه لا خلاف في الكلام، لأن حضرتك فهم الواقع والأدلة الشرعية.
نعم أوافقك.
هم فهموا الواقع واقعهم.
نعم.
ففهموه فكانت لهم الخيرية بفهمهم. فلو أن فهمنا واقعنا فهما صحيحا لاستمرت الخيرية منهم إلينا.
الله يفتح عليك. أنا أوافقك على هذا الطرح الجميل.
تفضل أستاذ عمر.
الشيخ
لا ما شاء الله.
فضلتك السؤال لي جزئيتين. الجزئية الأولى حضرتك لك قبول شعبي على كافة الأطياف المذهبية السياسية أو الدينية، يعني سواء كان عند الصوفية أم عند غيرهم، يعني لماذا لم تستغل حضرتك هذا القبول في عمل ائتلاف سلفي؟ يعني الإخوان المسلمون يمتازون بأنهم منظمون في الفكر وفي الإعلام وفي الاختصاصات، لذلك نجد كل السلفيين حاليا من يتحدث باسم فلان وفلان وفلان، يعني حتى احنا لما بنتابعهم اعلاميا مش عارفين مين المختص عشان نتكلم معاه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه حضرتك الشيخ محمود المصري عقده في امس من الكويت، يعني ندد تصريح المفتي في خطبته للجمعه عن السلفيه وبمجمع البحوث الاسلاميه عندما اتخذ قرارا مضمونه الهجوم على السلفيه بعد هدم الاضرحه. هل هذه حرب بدات تشتعل بين السلفيه وبين الازهر، وخاصه ان الامام الاكبر بالامس قال باننا لو نواجه هذه الافكار ويقصد السلفيه فسوف نجد الشوارع المصريه تسيل بالدماء حتى منتصف الاقدام.
جميل. انا اولا اسمح لي ان ابدا بالاجابه على السؤال الثاني لانه مهم جدا. تفضل. اسمح لي أن أبدأ بالإجابة على السؤال الثاني لأهميته، وأؤكد بكل صراحة ووضوح أنني شخصيا أجل الأزهر، وهذا ليس كلاما جديدا لي بعد أحداث الثورة أبدا، بل هو مسجل مرارا وتكرارا. نعم أنا أجل الأزهر وأحيي الأزهر، وأشهد بأن الأزهر قلعة، وهذا تعبير القديم، قلعة من قلاع العلم الوسطي المعتدل، وأنا أثمن دوره وقلت حين سئلت أين الأزهر هذا الذي تتحدث عنه، قلت لقد أصيب الأزهر بما أصيبت به مصر، لقد أصيب الأزهر بما أصيبت به مصر في المدة الماضية، وأنا لن أكون أبدا واحدا ممن يدعو أو يشجع أو حتى يترك حربا جديدة تثور بين السلفية وبين الأزهر، بل أنا أنادي، ووددت أن لو سمع والدنا فضيلة الإمام الأكبر هذا النداء، أود أن لو فتح الأزهر ذراعيه لاحتضان كل هذه التيارات حتى لا يبقى في مصر كلها من يتكلم باسم الدين إلا الأزهر. أتمنى، يعني أود لو دعا فضيلة الإمام كل هؤلاء على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم وأفكارهم، لماذا لا يجلس هؤلاء العلماء والدعاء؟ لماذا لا يسمع فضيلة الإمام من كل هؤلاء جميعا ما عندهم من طرح؟ ولنلتقي على الأصول. أنا أقول لن نتفق اتفاقا كليا، الذي يقول هذا مخالف شوف أقول لحضرتك مخالف للنصوص الشرعية بل والقدرية. لا ينبغي أن يتوهم أحد أن اتفاقا كليا سيحدث بين العاملين الإسلام من علمائه والمنتسبين إليه. هذا لم يحدث في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقع هذا الخلاف بين الأنبياء ووقع بين الصحابة. لكن أقول فلنلتقي على الأصول، على الثوابت، على الكليات، على الجمل المجملة، وما أكثر هذه الثوابت والأصول والكليات التي نلتقي عليها. فأنا لن أكون أبدا ولن أسمح لأي طالب من طلابنا وأي ابن من أبنائنا أن يكون بداية أو ترسا في هذه الحرب التي يراد لها أن تشتعل الآن في بلدنا لحاجة في نفس يعقوب. مصر لا تحتمل هذا. وأنا أقول لك بكل أمان، المنهج أمانة، المنهج السلفي صمام أمان. المنهج، وأرجو أن أكون دقيقا، المنهج، أنا أكدت أن بعض المنتسبين قد يسيء حتى لا أسأل سؤالا آخر ويقول أين أنت من فلان وأين، أقول المنهج، المنهج الرباني والنبوي لفهم القرآن والسنة بعد فهم دقيق للواقع صمام وأمان. اطرح علي أي جزئية من جزئيات الحياة إن شئت، وأنا أؤكد لك ما أقوله الآن من خلال فهمي لكتاب الله وسنة رسول الله من خلال هذا المنهج، لأؤكد لك أنه فعلا صمام أمان. الإسلام هذا المنهج يحترم الآخر، يحترم النصارى ويحفظ حقوقهم، وهو أول المناهج التي أكدت هذا المعنى. وأنا صرحت قلت الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا، الإسلام يمنعنا من أن نكره أحدا على الدخول في الدين، فكيف يأذن لنا ويبيح لنا أن نكره أحدا على قبول رأينا؟ لا إكراه في الدين. الله يقول لنبيه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الإسلام يمنعنا من امتهان الآخرين وازدراء الآخرين واحتقارهم. لقد روى خذ الآية ابتداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن ليلى، وهذا حديث أود لو ترجم للدنيا كلها، في البخاري ومسلم، قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمرت بهما جنازة فقام لها، فقيل لهما اجلسا اجلسا، ده جنازة رجل نصراني، إنها جنازة رجل من أهل الأرض يعني من أهل الذمة. فقال رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فمروا عليه بجنازة فقام صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ هذا ديننا يا إخواني، أليست نفسا؟ وهو القائل كما في سنن أبي داود بسند صحيح، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل أؤكد لحضراتكم جميعا وانقلوا عني هذا، إجماع في الأمة، إجماع، وأنتم تعلمون جميعا أن مسائل الإجماع في الأمة قليلة جدا، إجماع في الأمة نقله الإمام ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع أن حماية أهل الذمة من النصارى بين المسلمين، قال أجمع علماء الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، فأقباط مصر في أمن وأمان في هذا في ظلال هذا الإسلام العظيم، لا يحتاجون إلى استقواء بالخارج لا من أمريكا ولا من أوروبا، بل حمايتهم واجبة علينا نحن المسلمين. اطرح أي مسألة من المسائل، وأنا أؤكد لحضرتك أن الإسلام صمام وأمن بهذا المنهج، بفهم القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة. أما أن يخطئ محمد حسان أو الشيخ محمد يعقوب أو الشيخ أبو إسحاق أو الشيخ مصطفى العدوي أو أي شيخ سواء كان أكبر منا أو أصغر منا، وأن نحمل هذا المنهج الرباني والنبوي بفهم الصحابة خطأ فلان أو علان، فأنا أرى أن هذا من الظلم الذي يأباه الشرع والعقل معا. عاوز أقول أن المشكلة للمنهج السلفي أو لأطباع المنهج السلفي، وده سر الأزمة الحقيقة، أنه لا يوجد لهم إلى هذه اللحظة كيان منظم كما هو عند الإخوان مثلا، أو حتى عند الصوفيين أو عند التبليغيين. هذه حقيقة، وهذا هو سر التشرذم يا أستاذ حمدي، هذا هو سبب التنازع حتى في الرؤى وفي الطرح. وأنا لا أعد، لأكون صريحا كما عهدت ربي وصادقا، لا أعد أنني قادر على لم هذا الشعث وهذا الشمل، لا أدعي هذا، لا أدعيه ولا أملكه، بل أعد أن أبذل ما استطعت وقد بذلت يعلم الله طيلة الأيام الماضية، بل من ثالث أيام الثورة وأنا أتحرك لهذا، من ثالث أيام الثورة وأنا أتحرك لهذا الأمر، وأقول فلنجتمع فلنجلس لنتفق على الخطوط العامة للمرحلة المقبلة، ليكون كلامنا واحدا، وليخرج ليتحدث باسم هذا المنهج رجل واحد، ولا يتكلم إلا بعد الاتفاق مع بعض أعضاء هذا المنهج من أهل العلم والفضل، وعندهم بفضل الله من اللغة ومن الأدبيات ومن الأدلة ما يستطيعون أن يردوا به على أي مشكلة وعلى أي مسألة، وبوضوح وبصدق وبشفافية. لأننا لن يعني لا نسمح أبدا بما تعلمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا أن يدخل واحد منا في معترك السياسة مثلا ليتحدث بلغة السياسة القديمة، لا، وإنما لابد أن تطرح سياسة شرعية جديدة مدعمة بالكتاب الله وسنة رسوله، مبنية على الصدق لا على اللف ولا على الدوران، وأيضا مبنية على هذا الفهم الدقيق للواقع الذي نعيشه. لا ينبغي أن أصطدم مع الواقع بدعوى أنني أقف يعني مع نص قد لو فتشت قد لا تجد له سندا قويا من كتاب أو من سنة، لكن صار مصطلحا متعارفا منقولا من كتاب إلى كتاب إلى كتاب، حتى صار من المسلمات عند كثير من المنتسبين إلى هذا المنهج أو ذاك.
أنا أسأل أخيرا يعني، لكني أرجو، وأنا سمعت هذا الكلام منك كثيرا وأنا أحبك وأصدق ما تقول، لكني أدعوك إلى أن تتحرر ما وقر في القلب وصدقه العمل، أن نذهب إلى شيخ الأزهر، فإذا رأى الناس الشيخ محمد حسان بجوار شيخ الأزهر تغيرت أشياء كثيرة.
والله أنا أعد من الآن أن يعني من استطاع أن يرتب لي هذا الموعد فليحدد حسب موعد فضيلة الإمام، وأنا مستعد.
نرتبه لك.
نعم أنا جاهز.
أنا أقترح حاجة.
نعم.
حضرتك كل تطلب
الله. آه.
ماشي. ما
ليس يعني عيبا أن نذهب نحن إلى رجل
لا بهذه
القيمة والقامة.
لا أبدا، لا أقول هذا من هذا الباب.
أنا ممكن أتصل به وأحدد هذا اللقاء،
هذا فقط، هذا ما أريد.
أنا أتمنى لو أنك قمت بهذا.
طب هات تليفون الشيخ
هجيب من اللي
وأنت محتاج.
لا تفضل.
رد على الأستاذ جلاء، أنا طلبت من الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث هذا اللقاء من عدة أشهر
وأكثر من مرة
ولم يفعل ذلك، وأنا موجود والشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث موجود. يعني احنا طلبنا هذا اللقاء بالفعل،
لعلها
ليس افضل من المباشره. نحن ادرى بالازهر وما يدور داخله.
خلاص بين قيادات. انا بقول الان يا استاذ، يا استاذنا رتب لقاء، اتصل
لعله الان نداء
جميل
ودعاء
نعم
وطلب ودعوه
وسنطرحه من خلال جريدة الجمهورية يوم الخميس.
جميل.
ولعل الأخوة الذين يسجلون الحوار لإذاعته في قناتي الخليجية والرحمة إن شاء الله يراه فضيلة الإمام الأكبر، وهو رجل نجله ونحترمه ونعتبره إمامنا الأكبر إن شاء الله، فهو قادر على أن يجمع هذا الشتات.
يا رب يا رب
إن شاء الله.
أنا أدعو الله لوالدنا يعني أن يوفق في هذا
إن شاء الله،
وأنا دعوت فضيلة الإمام أكثر من مرة لهذا الأمر عبر شاشة الرحمة وغيرها، ولا زلت أجدد الدعوة، وكلنا أبناؤه، ونسأل الله عز وجل أن يكون مفتاح خير وبركة بلم هذا الشمل وجمعه، إنه على كل شيء قدير.
في المحور الأول ولا ده؟
وإحنا لسه في الأول. ده لسه في الأول.
للأسف. أنا عاوزين ندخل على طول. لا أنا عاوز أدخل يعني. أنا عاوز أدخل.
ده المحور يعني والله خد مني ساعتين.
أنا عاوزين في المحور الثالث هو الساخن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأسئلة واضح إنها خرجت من المحور الأولاني لبعض المحاور الأخرى يعني.
لكنها في المحور الأول.
لسه والله خرجت. خلينا نتكلم في المحور الأولاني. بعض الفتاوى لأئمة السلف السابق كتحريم بعض الأئمة كانوا بيحرموا مشاهدة التلفزيون وحلق اللحية وعمل المرأة وحجابها وما شابه. حضرتكم قلتوا ان احنا كنا خاطئين في ان احنا ما نتعاملش مع الفضائيات وسائل الإعلام الحديثة، وعندما تطرق السلف لمثل هذه الوسائل الإعلامية الحديثة ووجدتم ما تشاهدونه في الشوارع، وما هو سبب هلع عند بعض ان اللحى انتشر في الشوارع والنقاب انتشر في الشوارع لمجرد ان السلف بقى لهم قنوات فضائيه. فقلت له احنا كنا مخطئين وحققنا في هذه القنوات ما لم نحققه في العشرات السنين اللي فاتت. هل الفتره اللي جايه هتشهد مراجعات بعض الاراء الفقهيه السلفيه؟ الفتره اللي جايه هنراجع مثل هذه الفتاوى السابقه تتناسب مع المرحله القادمه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الشق الثاني متعلق بالمؤسسه الدينيه الرسميه، ان في خطوط اتصال بدات بين السلف وبين المؤسسات الدينيه الرسميه، وكان ده مؤشره في صعودك منابر وزاره الاوقاف وجلوسك مع وزير الاوقاف والسماح لعدد من الشيوخ وائمه السلف في اعتلاء منابر مساجد وزاره الاوقاف. ولكن اعتلاء هذه المنابر في شكل من اشكال العشوائيه، يعني الشيخ الذي كان يخطب في مسجد ما ومنع امنيا بمجرد الجو الحريه رجع لمسجده بلا استئذان. انت بدات اعتلاء هذه المنابر باستئذان ولي الامر في منبر الدعوه، غيرك لم يستأذن ودخل المسجد وفتح الباب إلى الرغيبضة لاعتلاء منابر. هم لا ينتمون إلى السلف، ولكن هو شايف أنه أحسن واحد في القرية دي، فأنا راح أصلي في المسجد دوت وأيام المسجد الأوقاف مش هيصلي. هذا هذه المخاوف هنضبطها إزاي؟
جميل. أما بالنسبة للسؤال الأول، المراجعات، وأنا أقول بأن المراجعات قد بدأت بالفعل وقد دعوت إخواني في أكثر من مؤتمر التقينا بهم أن يبدأوا هذه المراجعة لكثير من المسلمات القديمة ولكثير من الأطروحات التي كانت موجودة في السنوات الماضية، وأبشرك بأنه بالفعل بدأ استجيب كثير من إخواننا لقضية هذه المراجعة، وأنا لا أجد في ذلك على الإطلاق عيبا ولا حرجا، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية. وأنت تعلم أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وقد لا يختلف منا اثنان أن إمامنا الكبير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. أما الأمر الثاني، الأمر الثاني، أنا حقيقة لا أوافق أبدا على أن يعتلي أي أحد مهما كان وزنه العلمي وقدره الدعوي منبرا من منابر الأزهر أو منابر الأوقاف إلا باستئذان المسؤولين عن هذا المنبر. وأنا أشهد الله، حين طلبني والدي الشيخ حافظ سلامة
وأعلن في الجزيرة والعربية وبالبي بي سي والرحمة وغيرها من الفضائيات أنه سيخطب الجمعة، سيصلي الجمعة المقبلة في مسجد النور بميدان العباسية، وسيكون الخطيب محمد حسان. قلت يا شيخنا لابد أن نستأذن إخواننا، وذهبت بنفسي لأستأذن الوزير، الوزير المؤدب المؤدب دكتور عبد الله الحسيني جزاه الله خيرا الذي أحسن استقبالي، وأشكر له هذا الخلق الكريم وهذا الأدب الراقي، وأشكر أيضا لمشايخنا الأفاضل في وزارة الأوقاف الذين والله كاد استقبالهم وحفاوتهم لي أن تبكيني، لدرجة أنهم أصروا أن أتقدم لأصلي بهم إماما، وهذا إن دل فإنما يدل على تواضعهم وأدبهم، وحاولت بشتى الطرق ألا أتقدم عليهم فأبوا، فهذا إن دل فإنما يدل على فضلهم وتواضعهم جزاهم الله خيرا، وأبيت أن أصعد المنبر إلا بعد أن أذن لي الوزير. حتى في خطبة جامع عمرو بن العاص حين بلغني أن بعض الشباب قالوا الجمعة الجاية لمحمد حسن، قلت أبدا والله لن أرتقي هذا المنبر أبدا إلا إذا طلبني فعلا إخواننا القائمون على أمر هذا المسجد رسميا، وقد كان بالفعل وأتوني واتصلوا بأخي محمود الذي يرتب اللقاءات والمواعيد وأكدوا هذا الموعد، وقلت له اتصل بهم وقل لهم هل استأذنوا إخواننا في وزارة الأوقاف؟ والله هذا حدث، فاتصل بهم وقال لهم محمد بيقول اتصلت بالوزارة؟ قالوا نعم اتصلنا بالوزارة. إخواننا في الوزارة موافقين؟ قالوا نعم موافقين، حتى أننا تأكدنا من أحد إخواننا من وكلاء الوزارة أن الوزارة فعلا موافقة على أن ارتقي مسجد عمرو. أنا أخي الحبيب والله والله في الزاوية التي أصلي فيها إلى جوار بيتي والله ثلاثا أنا أقف خارج الزاوية حتى يقيم المؤذن الصلاة ليتقدم الإمام حتى لا أقحم نفسي على القبلة، أشهد الله، وأهلنا يعلمون ذلك، أهل المكان يعلمون ذلك، أقف خارج الزاوية لدرجة أن أحدهم يجذبني من يدي يا شيخ ادخل صلي، قلوا أبدا إمام الزاوية أولى، الإمام الراتب، بل أنا أقول هذا ليس اجتهادا مني، هل تعلم أن هذا نص نبوي؟ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، هذا هو الفهم الذي ينبغي. أن أعجب كيف من أنا ولو كنت شيخ الإسلام ولو كنت أنت طالب علم عندي لا يجوز شرعا أن أدخل مسجدك وأنت إمامه وأنت طالبي، لا يجوز شرعا أن أتقدم القبلة لأم المصلين إلا إن أذنت لي، فضلا عن أن أعتلي من بركة الذي تعلوه إلا إن أذنت لي. أنا لا أعلم أصل هذا الاستعلاء وأصل هذا التعدي، لا أجد له أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل ولا حتى في أخلاقنا وقيمنا، لا حتى في أخلاقنا ولا قيم مجتمع المسلم. فيستعيدها إخواننا بالضوابط أيضا الشرعية والقانونية. أي نعم
فضيلة الشيخ، أنا أعتقد أن المحور الأول لكن أنا كنت أتمنى أن ندخل في المحور الثاني، وأعتقد أن لو أننا يعني حاولنا أن احنا نجمع النقاط بسرعة عن السلفيون والثورة. فضيلة الشيخ يوسف القرداوي قال أن السلفيين كانوا ضد الثورة واعتبروا الثوار منحرفين عن الكتاب والسنة وخارجين على ولي الأمر، وكنا نقرأ عن أدبيات أهل السلف عدم الخروج على الحاكم ما دام يؤدي الصلاة، لكن رأينا السلفيين قد دافعوا عن الثورة، هل هو تغيير في أدبياتهم أم أن الحقيقة هو ما قاله الشيخ القرداوي؟ دي نقطة. النقطة الثانية الأستاذ أحمد الدوع عاوز يسأل عن الانتخابات وثم الاتفاق عن مع الإخوان المسلمين، وهل هو اتفاق حقيقي أم أنه كان كما قال الشيخ القرداوي اتفاق بغير تحالف. تفضل.
هو كان الإخوان
مع كل المحور واحد
كان الإخوان أعلم أنهم سيخوضوا الانتخابات البرلمانية بنسبة تمثيل 30%. فالموقف الحالي من السلفية هل هم يخوضوا الانتخابات وعندهم خطة أو أجندة لخوض الانتخابات في المرحلة القادمة اللي كلهم تمثيل؟
نعم.
البرلمانية.
السلفيون والثورة، اختلف السلفيون بالنسبة لنظرتهم إلى الثورة اختلافا واضحا إلى ثلاث طوائف. الأولى ما تفضل به أخي الأستاذ جلاء أن ما حدث خروج على الحاكم وسحبوا الأدلة الشرعية في هذه القضية التي لا أرى لها علاقة على الإطلاق بما حدث على أرض التحرير وفي مصر، ولا تسع الوقت لسرد الأدلة الآن، وقد كتبت بحثا شاملا في هذه الجزئية وعكفت عليه وقرأت يعني جل ما كتبه علماؤنا. والإشكال أنه لا خلاف بين هذه النصوص والأدلة الشرعية، لكن الخلاف وارد من تحقيق مناطات هذه الأدلة الشرعية، بمعنى إسقاط هذه الأحكام الشرعية على الواقع الذي حدث في مصر. هذا هو سر الخلاف. الطائفة الثانية طائفة رأت أن ما حدث من ثورة ليس خروجا على الحاكم، وأن الخروج عند كل علمائنا الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال، والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده. أذكر دليلا واحدا مثلا كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه سيلي أمركم ولاه، إنكم سترون أمورا تنكرونها، فمن أنكر فقد برئ ومن رضي فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالت أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالأدلة تؤكد على أن معنى الخروج عند علمائنا هو خروج بالسيف وخروج بالقتال وخروج بوال أو بإمام ليمكن على إمام ممكن أو لينصر على إمام ممكن أو حاكم ممكن. وكل الخروج الذي حدث على مدار التاريخ الإسلامي من أول الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى آخر خروج هو خروج بالسيف، يعني خروج ابن الأشعث الذي يستدل به على الحجاج بن يوسف وعلى عبد الملك بن مروان كان خروج بالسيف. فما في خروج أبدا في التاريخ الإسلامي كله إلا وكان خروجا بالسيف وخروجا بالقتال. الشاهد أن الطائفة الثانية رأت أن هذا لا علاقة له أبدا بقضية الخروج، وبناء عليه لا ينبغي أن نستدل بهذه الأدلة في الحديث النبوية في قضية الخروج على هذا الواقع، لأن هؤلاء الثوار ما خرجوا للخروج على الحاكم وإنما خرجوا المطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل، وهذه مقاصد مشروعة شرعها الإسلام العظيم. ثم ما سفكوا الدماء بل سفكت دماؤهم، وما خرجوا القتال بل قتلوا هم. فهذا نظر الطائفة الثانية، وهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، وصرحت به حتى قبل التنحي الأمر الطائفة الثالثة طائفة رأت الصمت والسكوت حتى تنتهي حالة الضبابية هذه، لأنهم رأوها أنها فتنة وأنه لا يجوز القتال في الفتنة، وأنا قلت ما فيش أصلا قتال حتى، لكن على أي حال هذه رؤيتها. فهذه رؤية السلفيين للثورة تنقسم إلى هذه الأقسام، ولا زالت هذه الطوائف موجودة إلى الآن.
يعني
إلى الآن
برغم
أن في سلفيين
ان السلفيه حاليا بعد نجاح الثوره بيحاولوا ان هم يحققوا بعض المكاسب السياسيه.
الذي برز الان على الساحه في توجه بعض السلفيين او بعض طوائف السلفيين للعمل السياسي، هؤلاء هم الذين وقفوا مع الثوره تقريبا من بعد ايامها الاولى، اليوم الاول والثاني والثالث لم يتحرك احد، كان الامر يعني يعد مظاهره من المظاهرات حقيقه عند الجميع، بل حتى عند الثوار انفسهم. فالشاهد لما تبلورت الصورة بعد 4 أو 5 أيام خرج هؤلاء إخواننا مثلا في الإسكندرية في المنصورة، خرجوا بفضل الله تبارك وتعالى. فلازالت هذه الطوائف برؤاها وأفكارها موجودة إلى الآن. ولذلك أنا أرى أن اتهام السلفيين جميعا من باب الأمانة بأنهم قافزون لاستثمار وجني ثمار هذه الثورة، هذا تعميم ظالم. فهناك من لازال على رأيه إلى الآن، إلى اللحظة التي أحدثك فيها، بل ويتهمني أنا، من هذا الطائف من يتهمني أنا، فلازالت هذه الأفكار موجودة إلى هذه اللحظة.
بالنسبة للانتخابات البرلمانية أن الإخوان بيطلبوا بتمثيل 30%، بيسعوا أنهم يقولوا 30%. السلفيين هل دلوقتي عملوا خطة وضعوا أجندة لخوض الانتخابات ونسبة التمثيل هتكون كم
في السلفيين؟
هذا كانوا هم إذا كانوا
يرغبوا
في التمثيل أو في الانتخابات
الفردية. لا زال يعني المنتسبون للمنهج السلفي إلى هذه اللحظة مختلفين في قضية دخول الانتخابات، لكن هنالك إخواننا السلفيون في الإسكندرية على وجه التحديد بدأوا فعلا في تأسيس حزب، وسيخوضون هذه الانتخابات القادمة. وأرى أيضا أنهم قد اختاروا متحدثا رسميا باسمهم، وأؤكد لك أن هذا التوجه أيضا له مخالفون وله معارضون، ليس في التيارات الإسلامية كلها بصفة عامة، وإنما حتى في داخل التيار السلفي.
كيف نفض الإشكالية بين طرح حزب ديني أو حزب اجتماعي بمرجعية دينية؟ يعني في عملية لبس أو في محاولة لخلق بلبلة أو شك بأن المرجعية الدينية صفتها كذا، الحزب الديني صفته كذا، طب هي المرجعية الدينية هي أساسها الدينية وهكذا. يعني في محاولة،
والتعديلات حسمت المسألة بأنه لن يصبح بتأسيس حزب على أساس ديني.
طب هي المرجعية الدينية ما هي برضو تقود إلى نفس المعنى،
لكن لا يمنع على الإطلاق في داخل هذه الأحزاب ولو لم تكن مؤسسة على أساس ديني أن يوجد أهل العلم وأهل الدعوة في مثل حزب ينشأ باسم التيار السلفي ليضبط العمل أيضا بضابط المادة الثانية من مواد الدستور ألا والشريعة الإسلامية المصدر التشريع المصدر الرئيسي للتشريع، فلا حرج في ذلك.
نعم لا هو أنا عايز أشيل اللغط اللي يحاول يخلفه البعض،
مش هتقدر حضرتك لأن تعرف الطرح الإعلامي مفتوح والسقف عالي جدا وكل واحد بيقول له عاوزه حتى بدون تحري. يعني تعرف حضرتك لو تتثبت، لو نتثبت ربما يعني تقل هذه الحالة من الفزع والخوف.
ألا كان من حضرتك أنك أنت تعلن حزب وتتشح لرئاسة قادمة؟
أما أنا فلا، ما حييت، لن أدخل غمار السياسة أبدا، وإنما سأظل خادما للقرآن والسنة وسأظل خادما لهذا البلد، لا أطمع ولا أفكر في أي منصب سياسي أو في أي منصب ديني، لا في منصب سياسي أو في منصب ديني، وسأظل خادما ما حييت للكتاب والسنة ثم لبلد الحبيب الذي أعشقه مصر.
هل السياسة حراما؟
لا ليست حراما، لكنني أرى أن أشرف عمل بالنسبة لنا هو الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأرى أن دخول المعترك السياسي قد يمس بشكل مباشر الجانب الدعوي عند العلماء وعند الدعاة،
وممكن يقويه. يعني تأخذ الجانب السلبي؟
لا
قلش إن ده ممكن يقويك.
قد يقويه فعلا إذا دخل السلفيون في أحزاب سياسية منظمة، لن يكون لهم كيان في القرار السياسي إلا من خلال هذه الأحزاب. لكن أنا أتحدث عن رموز الدعوة، عن العلماء، ولذلك حتى يعني أصحاب المنهج السلفي اتفقنا جميعا حتى لو دخلوا بحزب سياسي أن يبقى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل بعيدين حتى عن المشاركة الفعلية في هذه الأحزاب لتبقى مكانتهم الدعوية،
يعني أو الدعوة لزملائهم. يعني أنت النهاردة في القاهرة مش هتدعي لزملائك السلفيين اللي موجودين في إسكندرية إذا أعلنت رشحهم؟
لن أفعل ذلك باسم التوجه السلفي، لأن هذا ربما يضر المنهج السلفي بعد ذلك إن أخطأ هذا المرشح الذي أرشح. أنا صحي لك أو أستاذ حمد؟
فضلتك، هل فضلتك قلت أن من لا يقول هل فضلتك قلت من لا يقول نعم للتعديلات الدستورية فهو حرام؟
لا، هذا خلل، هذا خلل في الفهم. ما علاقة الحلال والحرام بكلمة نعم أو لا في التعديلات الدستورية؟ بل أنا صرحت قلت يجب على الأمة المصرية أن تخرج عن بكرة أبيها ما استطاعوا ليعبروا عن رأيهم في هذه التعديلات بنعم أو لا، ولا ينبغي على الإطلاق أن يختزل رأي المصريين في رأي واحد. فعبر عن رأيك بأدب واحترام ودع الآخر يعبر عن رأيه هو الآخر بأدب واحترام. قلت ولندع الحكم في النهاية لهذا الشعب المصري الذكي العبقري الألمعي الذي لا يستطيع أحد أن يضحك عليه أو أن يخدعه مهما كان وزنه ومهما كان قدره.
كانت الجماعة السلفية تبتدي
جهاد النظام، وفرت أرضية لحصار غزة، وفرت أرضية كبيرة جدا للحرب على حماس، وكانت الجماعة السلفية طوال الفترة اللي فاتت، بل بالعكس في شيوخ أفاضل من الجماعة السلفية قالوا كمان حرموا الخروج على الحاكم أكتر من. وبالنسبة لحزب الله والشيعة برضو نفس المشاكل الكبيرة. أنا شايف إن في ناس التوجه القومي ده إن هي بتضربه في مقتل الجماعة السلفية، بتضربه في مقتل ان هي برضو ان هي بيهتموا بالسنة. يعني انا اعتقد ان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مؤمن او مسلم، يعني دي مسألة ما. لكن انا وعشت في دولة عربية فترة طويلة وكانوا معنا الشيعة وكانوا بيصلوا معنا احيانا كتير، واعتقد ان حضرتك كمان كنت قاعد مع حضرتك في قطر فترة طويلة وشفت الناس كانت بتعامله بشكل طبيعي. ما فيش المشاكل دي غير عندنا هنا في مصر. ليه السلفيين دايما عاملين مشكلة، مصدر لنا مشكلة حكاية الشيعة، والحد دلوقتي هم يعني انا بعتقد ان الشيعة نفسهم ما بيتكلموش بالشكل المبالغ فيه بالنسبة للسنة، المبالغ فيه بالنسبة للسنة. دي جزئية. الجزئية الثانية، يعني الفترة اللي فاتت برضو دلوقتي السلفيين بتكلموا على احزاب، وحضرتك بتقول ان الناس كلها تخرج وتقول نعم او تقول لا، المهم ان كلها لازم تخرج.
نعم.
طب ما انتم في الفترة فاستاء الثورة ما كانش حد بيخرج، ليه ما خرجتوش خالص؟ السلفيين ما خرجوش. شكرا. وانا عارف على فكره انا متاكد، انا شفت حضرتك طبعا في التحرير، لكن انا بتكلم على
شفتني بعينك. ها ربنا يكرمك. صح، انا متفق مع حضرتك زي ما قلت الان ان في طوائف في اختلافات، وقد ترى من خرج بالفعل ومن وقف مع هذا الشباب ومن اتهم من خرج بأنه خارجي ينتسب للخوارج الذين يقولون بالخروج على الحاكم إلى آخر هذا الكلام، وترى طائفة ثالثة لم تتكلم وصمتت تماما طوال هذه الأحداث وقالت بأنها فتنة ولا يجوز الحديث في الفتنة حتى تنجلي الأمور. هذه اجتهادات كانت موجودة ولا زالت موجودة إلى هذه اللحظة. أما بالنسبة لقضية الشيعة فالحقيقة من يقول بأننا يعني أثرنا هذه الحرب أو بأننا يعني نرد برد في قسوة، حضرتك بس تابع ما يقول هؤلاء في فضائياتهم من اتهام صريح بكلمات لا تطاق ولا تقبل في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في حق أم المؤمنين عائشة. يعني لا يقبل واحد منا أن تتهم أمه بالزنا، هل تقبل ذلك على زوجة حبيبك رسول الله؟ والله لا تقبل، والله لقد قالوا ذلك صراحة، فهذا أمر يحرق الدم. ولا أقول يحرك السلفية، لا لا لا، يحرك المسلمين جميعا للدفاع والزود عن رسول الله والزود عن أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات الذين يعني عائشة التي يبرئها ربنا من فوق 7 سماوات يخرج علينا واحد من هؤلاء، وأنا لا أريد أن أستخدم ألفاظهم وأستعملها، ليتهم أمنا رضي الله عنها بالزنا في كلمات صريحة. هل يعقل أن نسكت ولا نرد؟ أنا رددت وصرخت وكاد قلبي أن يتصدع وأن ينفجر وأنا على منبر رسول الله وأنا أقول يعني الطاهرة بنت الطاهر، الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان المبرأة من فوق 7 سماوات، كيف تتهم بالزنا على مرأة مسمع من يعني الـ 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 الأئمة السياسيين والأئمة الدينيين في إيران أو في العراق أو في غيرها، ثم يطلب من المسلمين أن يصمتوا وأن يسكتوا، وإن رد عالم من المتهم بأننا نحن الذين نشعل نار الفتنة. فلا بد فعلا من ان يكون هنالك يعني تدخل واضح من العقلاء والحكماء، وانا خاطبتهم قلت لا بد من تدخل الحكماء والعقلاء هنا او هنالك لاطفاء نار فتنة لا نريدها ابدا لبلدنا او لامتنا ان تشتعل. ثم لقد عاشت الامة استاذ الكريم، عاشت الامة قرونا طويلة، قرونا طويلة عاش اهل السنة مع الشيعة، لم يحدث ابدا تصادم ولم يحدث خلاف، فليبقى الخلاف فكريا وليبقى الخلاف بين أهل العلم. عبر وأنا أرد وأنا أقول وأنت ترد بالضوابط بأدب الخلاف. أنا أقول دائما لو طرحت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. تعجبني عبارة أبي حامد الغزالي رحمه الله، وهي عبارة تكتب بماء الذهب، يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وأسأل الله أن ربنا يصلح حوالي الأمة جميعا
في نفس القضايا.
مش متفاهم كده؟
عايزين ندخل في
مش متفاهم كده ولا إيه؟
اتفضل
مش متفاهم.
نعم
كفايه كده ولا
لسه عاوزين بقى.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
طيب بس عشان انا كنت اعرف من الحقيقه كده
خلاص.
اه والله انا مستعد، انا مستعد اجي لقاء تاني.
ماشي ماشي
مستعد.
انا اختصر الباقي. اتفضل
يا باشا. طبعا حضرتك فضيله الشيخ بتؤمن ايمانا كبيرا ان العمل الدعوي يعني متداخل مع الأحوال السياسية في البلد، وأن الداعية الفطن هو الذي يعني يوظف الدعوة في استقرار البلد. لكن ما حدث من فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب عندما قال غزوة الصناديق، هذا المصطلح الذي أثار طوائف كثيرة جدا وأغضب الناس حتى من السلفيين والدعاة، ألا ترى أن هذا يعني أنا أسف المصطلح يعني ينم عندك أفق لبعض الدعاء عندنا، وأنهم ينبغي أن يراجعوا أنفسهم ويعني يكونوا أكثر اطلاعا على الواقع أكثر؟
نعم. استكمالا للسؤال عشان وقت فضلتك، ما قاله ما أثاره الشيخ عقوب أنا أعرف أن حضرتك رديت عليه وتحدثت معه، ولكن استكمالا للحوار الحديث الآن عن هدم الأضرحة، على التوعد بهدم ضريح سيدنا الإمام الحسين وسيدنا فيسا، الحديث عن أن مسجد سيدي سيد البدوي والسيد إبراهيم السوقي هي منابر كفر أو أماكن كفر في الدلتا، حتى أن شيخنا الإمام الأكبر رد وقال اسألوهم هل الصلاة في الروضة الشريفة حرام أم حلال، فإذا قالوا حرام قلهم حلال، قلهم ان فيها مسجد، لا نتحدث عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها قبر ابي بكر الصديق وقبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اجمعين. نتحدث عن اعتداء على قبطي بقطع اذنه، نتحدث عن الاعتداء على او التهديد بالاعتداء على غير المحجبات بإلقاء ماء النار عليهم، نتحدث عن ضرورة عودة المرأة إلى بيتها فهذا هو الأولى، نتحدث عن عدم دخول المرأة إلى المجالات العامة، نتحدث عن الأقباط والجزية، فهو ما جمعته في قضية تغيير المنكر وإقامة الحدود ومسؤولية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف يمكن أن نتصدى لدعاوى تغيير المنكر بالقوة حتى لو لم تكن صاحب هذا الحق.
أود بداية أن أبدأ من جزئية أن بعض وسائل الإعلام قد اتهمت وأصدرت الحكم دون أي بينة في كثير من هذه القضايا المثارة أو المطروحة، وسوف تثبت التحقيقات الأخيرة في الضريح الذي أحرق في تلة أن الإسلاميين، ولا أقول السلفيين، أن الإسلاميين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بإلقاء زجاجة مولوتوف على هذا القبر في صلاة الفجر والمسلمون يصلون الفجر. وقد اتصلت فعلا مع إخواننا في تلة، وحدثني أخونا الشيخ سليمان الصياد وهو عضو في لجنة الفتوى، وأنا أحببت وأن كنت أعلم أني سأسأل هذا السؤال، وأحببت أن أتأكد بنفسي وأنا في الطريق إلى حضراتكم، واتصلت بفضيلة الشيخ الصياد وهو عضو في لجنة الفتوى وهو واعظ في قرية تلة، وأخبرني بأنه لا علاقة أبدا للسلفيين ولا حتى الإخوان المسلمين بقضية حرق هذا الضريح. فأنا أقول لا ينبغي يعني أن نتهم وأن نصدر الأحكام في آن واحد. مسألة حرق ثمن أضرح هذا ما دليله؟ هذا لم يقع أبدا، لم يحدث. ما تلقى إشاعة وتتناقلها جل وكالات الأنباء أو وسائل الإعلام إلى أن تصبح من كثرة تكرارها حقيقة مسلمة وواقعة قد وقعت بالفعل على أرض الواقع. ثم مسألة قطع الأذن، التحقيقات تثبت أنه لا علاقة إطلاقا للإسلاميين بهذه الحادثة. وقضية حرق وجوه الأخوات المسلمات اللائي لم ينتقبن بماء النار، هذا سفه، وهذا كلام لا قدم له ولا ساق، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فهم لواقع على الإطلاق. هذا لم يحدث أبدا يا إخواني. والقضية الثالثة أنهم هشموا رأس صبي سنه 12 سنة راجل سلف لأنه بصليش الفجر. ألا في بيوت السلفيين من أولادنا من لا يستطيع أن يصلي الفجر؟ فهذه اتهامات الحقيقة وتفزيع بصورة مروعة وبصورة مرعبة. وأنتم تعلمون يعني أنتم أدرى مني بمن يقف يعني وراء هذه الفزاعات الجديدة للالتفاف على يعني منجزات وهذه الثورة المباركة التي حققتها إلى الآن. يريد هؤلاء أن يعيش مجتمعنا حالة من الفزع وحالة من القلق وحالة من الرعب. السلفيون هم أول الناس الذين يعلمون أن الإسلام العظيم قد وضع لهم ضوابط واضحة محددة ووضع لهم فقها ساميا لتغيير المنكر. ليس من حق أي أحد أن يغير المنكر كيفما استطاع في الوقت الذي يريد وبالكيفية التي يريد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد له ضوابط، التغيير باليد له ضوابط. مشكلة مباح لكل واحد كده يغير بيده مهما كانت النتائج المترتبة على هذا التغيير. سأقول لكم كلاما الآن يحتاج منكم جميعا معذرة إلى تركيز شديد جدا، لأنه كلام راق جدا، وهذا أصل من أصول المنهج السلفي. يقول إمامنا الكبير ابن القيم لله ضره: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. حاضر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي ولزال الكلام الشيخين عبد القيم ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. يجي طالب من طلابنا ولد من أولادنا يقول لي يا شيخ كانت مرحلة استضعاف لا يقدر على التغيير. لا خلي بالك كلام الغالي اللي جاي ده. بقول ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هذا معتقدنا معذرة الذي ندين به لله تبارك تعالى في قضية تغيير أي منكر سواء صغر أم كبر. ثم أنا أتساءل سؤالا واقعيا ألم يدخل الصحابة وعلى رأسهم عمرو بن العاص إلى مصر وهذه الآثار الفرعونية والقبور الفرعونية والتماثيل موجودة في مصر من يومهم إلى الآن؟ لماذا لم يدمر الصحابة على رأسهم عمرو هذه الآثار؟ إنه فقه التغيير فأنا أقول يا إخواني الحقيقة أنا أرى ظلما بشعا جدا في هذه المسألة لأن من أدبيات المنتسبين إلى المنهج السلفي أن تغيير المنكر خلي بال حضرتك لا يجوز إن كنت قادرا على تغيير منكر بكلمة طيبة لا يجوز لي أن أغير هذا المنكر بكلمة فاحشة. ده أصل. تصور حضرتك أنا كنت أمس أو أول أمس في شبرا في محاضرة يعني كما يقولون لي كان حضور أكثر من 400,000 وكنت أتحدث في هذه القضية بين شبابنا وقلت يا إخواننا تغيير المنكر ده له أصول له ضوابط وذكرت هذا المثال. قلت يعني الأخ اللي واقف أمامي ده في الزحام لو أنا قلت له عاوز يقعد وأنا أرى أن وقوفه منكرا أنا أرى وقلت كده في المحاضرة وهي مسجلة قلت له اجلس يا حبيبي ما جلس قلت له اجلس يا أخي لو أنا أرى أن جلوسه سيتم بهاتين اللفظتين يحرم علي أن أقول له ما تجلس يا غبي يحرم علي لا يجوز.
أهلا
وسهلا بيك صحيح 84 عواجيز يا أستاذ
لا ما لسه هكمل
لسه ما كملتش
بتاعتك أنت.
طيب
أنا بعد إذن حضرتك نريد إجابات محددة واضحة جلية لا تقبل اللبس في جميع النقط اللي أثرها الأستاذ جلاء تحديدا لأنها ليست على سبيل المثال وإنما هي نقاط حصرية أرجو من سيادتك مشكورا عشان تساعدنا على بلورة ده للرأي العام.
ألم يكن ما ذكرته واضحا
سيدي طيب. هو واضح ولكن نريد إجابات تلغرافية محددة وأنا أعلم أنك تستطيع ذلك.
ابعت التلغراف نرد عليه.
أستاذ جلال قال لك
قول يا أستاذ قول يا أستاذ
القبور ولا لا لسه نعم. في سؤال لم يجب عليه فضيلة الشيخ اللي هي قضية مهادنة السلفيين للنظام واتهامهم بأنهم عملاء لأمن الدولة.
أتصور أن يعني هذه التهمة فيها من الظلم ما فيها. كلكم يعلم أن كثيرا من المنتسبين إلى المنهج السلفي كان مكبلا في التحرك للدين وللدعوة وهذا لا ينكره أحد ومنهم من سجن ومنهم من ظلم ومنهم من عذب ومنهم من سب بأمه وأبيه والله الذي لا إله غيره أنا لا أبالغ. والحقيقة أنا الظرف الحالي يحتم علي لأصول تربيت عليها في بيتي ألا أجرح في من مضى. أنا لا أحب هذا في مرحلة استضعاف لأي أخ لا أريد أن أذكره أو أن أنكأ جراحة خلقي يعني يملي علي هذا لكن سأكتفي فقط بأن هذا اتهام فيه من الظلم ما فيه. وأنا حين كان يتقدم بعض إخواننا ليرى أن النظام يعني منهم من كان يسمي مثلا الرئيس أميرا للمؤمنين والله لا أتهم في نيته والله. وهناك من لازال إلى هذه اللحظة يقول بأن هذا خروج على حتى أنا قلت له هو فين الحاكم أصلا هو فين؟ ومع ذلك قلت له والله لا أتهم نيتك، خلاص أنا لا ليس من حقي أن أتهم النيات، النواة أمرها لله عز وجل، فأنا لا أريد الحقيقة، يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر الجميع.
هدم الأضرحة في إجاز
لا يجوز،
لا يجوز.
هل أنا صرحت الآن في كلام واضح؟ أنا لا أدري لماذا لم تلتقط الرسالة وأنتم أهلها.
الحديث عن الأخباط والجزية أنا عارف أنك حدثت عنها، بس إجاز يعني رسالة.
إن شئت أن تسمي الجزية في حالة الخلافة الإسلامية الراشدة التي تتولى الدفاع عن الأقباط الذين يعيشون كمواطنين في الدولة المسلمة، فتأخذ منهم الجزية بمفهومها القديم أو الضريبة بمفهومها المعاصر في مقابل عدم انضمامهم للجيش والدفاع عنهم، فما الظلم والحرج في ذلك؟ لكن يبين هذا المعنى.
ولماذا لا يدخلون الجيش؟
فده كان في الأول، يعني الفتح الإسلامي، هذه الصورة لابد أن تكون واضحة. حين كانوا يدخلون بلدا إسلاميا كانوا يأخذون هذه الجزية
مقابل،
الله يفتح عليك، مقابل أن يقوموا بحماية هؤلاء. وسأضرب لك مثالا رائعا، حين فتح المسلمون بلاد الشام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وسمع أبو عبيدة أن الروم قد جمعوا جيشا جرارا للانقضاض على المسلمين، هل تعلمون يا أحبابي أنه أمر برد الجزية لأهل بلاد الشام، واعتذر لهم أنه لن يستطيع حمايتهم والدفاع عنهم أمام جحافل الروم، فرد لهم الجزية والمال المدفوع في مقابل حماية، فخرجوا عن بكرة أبيهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الفهم الدقيق. نعم،
ما زالت الديمقراطية بمفهومها الغربي،
الديمقراطية بمفهومها الغربي نرفضها، كلام واضح.
لماذا؟
سأجيب طبعا. إن كان المفهوم الغربي للديمقراطية حكم الشعب للشعب، حكم الشعب للشعب، أو حكم الشعب بالشعب، أو إرادة الشعب إلى غير ذلك، بعيدا عن منهج الله ومنهج رسوله، فنرفضه. إنما إن كان المفهوم للديمقراطية، ولا مشاحة في الاصطلاحات، إرادة الشعب وحكم الشعب بالشعب وفق المادة الثانية من مواد الدستور، فعلى العين والرأس.
الحديث يعني ما زال في ثلاث أسئلة، سؤالين، سؤال لأستاذي
أنا، والله العظيم، والله ليس هروبا بل أنا سعيد، لكن أنا لم أكن أعلم، فعندي موعد لناس أفاضل،
ثلاث أسئلة
في أكتوبر الساعة 3
كثيرة جدا وبنظام
الطلبة، وأنا مستعد أجي تاني.
زميلنا مسيحي،
أنا أحب يعني هذا المجلس أحب إلي من محاضرات كثيرة، لأنكم حتنقلوا للملايين، فأنا مستعد الآن لو هتعملوا لقاء تاني أجي.
زميلنا مسيحي،
أهلا أهلا،
ويريد أن يسأل فضيلتك سؤال.
تفضل.
السؤال ده كان مهم بالنسبة لي.
ميلاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا كنت بتفرج على التلفزيون، فجت الإعلامية اللي هي رولا خالصة، قالت إن أنا دعيت الشيخ محمد حسان أكتر من مرة ومرضيش، قال أنا ما بقعدش مع سيدات يعني.
نعم.
فالمهم أنا قلت ماشي، يعني دي حرام، ماشي هو
نعم
يعرف إنه ده حرام. فجيت بعديها بيومين لقيت الشيخ اللي هو بتاع الإسلام، الجامعات الإسلامية ده، اللي هو حاجة زهدي كده أو كمال زهدي أو حاجة زي كده،
كرم زهدي،
لقيته قاعد معاه، فأنا اختلف على الأمر، طب هو حرام ولا مش حرام؟ طب لو هو حرام الشيخ محمد حسن ما وافقش ليه؟ ولو مش حرام، لو هو مش يعني هو حرام الشيخ زهدي ليه وافي؟ ولو هو مش حرام طب الشيخ محمد حسن ما جاش ليه؟
أنا على أي حال حضرت لقاء في قناة المحور مع الأستاذ سيد علي، أستاذ أناء السمري، وأنا أقولها يعني بكل صدق ووضوح، أنا جلست هذا اللقاء للظرف الذي كانت تمر به بلدنا، وحيث أننا كنا نفتقد قناة الرحمة ولا أجد منبرا دعويا لأنقل فيه رسالتي التي كنت أود أن أنقلها لأهل مصر. وأنا لا أرى، أنا شخصيا كمحمد حسان لا أرى في ظل الظروف العادية حاجة ولا ضرورة أن أجلس مع يعني سيدة فاضلة أخت فاضلة، ما دام البديل عندي موجودا لرجل مذيع أستطيع أن أطرح من خلاله ما أريد ولا أجد في ذلك حرجا ولا حياء.
نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني الأستاذ أحمد الأحمر، وهو المحور الأخير في الكلام، كان بالصدفة السؤال عن المحور اللي هو تجميع. اتفضل
الشيخ محمد حسان. طبعا في نقطة دلوقتي أنا في إجازة عايز أوضحها لحضرتك أو حضرتك توضحها لي.
فضل.
دلوقتي إحنا انقسمنا سلفيين وإخوان وعلمانيين.
دي أحلى نقطة يا أبو حميد، أحلى نقطة دي والله.
تمام.
النقطة
ديت إزاي إحنا مسلمين وحضرتك بتدعو للإسلام وبتدعو للوحدة الإسلامية ووحدة كل المصريين تحت مصر،
صحيح.
إزاي ما ندعيش المسلمين إن إحنا إخوان أو سلفيين أو أيا كان المسمى لدول، لأن إحنا نبقى كلنا حاجة واحدة، ليه عاملين التفرقة دي؟ دي نقطة. النقطة الثانية، هل حضرتك شايف إن سلفيين وإخوان وعلمانيين ده بداية إن إحنا مصر هتبقى زي لبنان أو إيران شيعة وسنة؟
جميل، هذا يعني من أهم الأسئلة الحقيقة اللي طرحت في هذا اللقاء. نعم، وسأجيبك بكلام يعني أغلى من الذهب. الله يكرمك. أنا هذا الكلام لشيخنا ابن القيم، إنما لو كلامي والله ما يساوي شوية تراب. نعم،
تربي التراب.
الله يكرمك. أقول لك في كلام بديع يا أخ أحمد، وأود لو أسمعت يعني كل شبابنا على اختلاف أطرافهم هذا الكلام يا الله. يقول: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، ما تقولش فلان ولا علان ولا تتعصب ولا تتحزب. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، لا سلفية ولا إخوان ولا تبليغ ولا أنصار سنة ولا شرعية. أقسم بالله أنا بصرخ بقى لسنين، بصرخ بقول تعالوا نسقط كل هذه الرايات، نسقطها ونرفع راية واحدة هي راية الإسلام، تعالوا لنتخلى عن كل هذه الحزبيات والجماعات والانتماءات لنشرف بالانتماء إلى جماعة واحدة هي الجماعة الأم، هي جماعة المسلمين. هذا أنادي به من عشرات السنين، منذ أكثر من 30 عاما وأنا أنادي بهذا، وأشرط الكاسيت تثبت ما أقول الآن. أنا لا أقر هذا التشرذم والتنازع والتهارش. قد يحتج عليه البعض ويقول: يا شيخ كان في الأنصار والمهاجرون وكان في أهل الصفة وكان في أهل بيعة الرضوان، كل هذه المسمنات كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أقول نعم، لا حرج، لا مشاحة في وجودها إذا كان الوجود ليس سبب خلاف، إذا كان خلافا خلاف تنوع، خلافا يثري العمل وليس خلاف تضاد. إنما الخلاف الموجود الآن بين هذه الجماعات خلاف تضاد وليس خلافا يثري العمل ويثري الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسميات حين تحولت إلى نعرة، حين نادى المهاجرين وقال يا للمهاجرين، ونادى الأنصار وقال يا للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. والله إنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فأنا لا أقر أبدا هذه التشرذمات وهذه التجاذبات والتنازعات، وأدعو الجميع أن نلتقي في تحت راية واحدة لإدارة الإسلام. وأؤكد أنه لن يحدث هذا آلية التنفيذ اللي كان بس على الأستاذ حمدي والأستاذ مجاهد، آلية التنفيذ أن يتقدم الأزهر، آلية التنفيذ أن يتقدم الأزهر وأن يملأ هذا الفراغ وأن يحتوي ويدعو العلماء والدعاة والمؤثرين في كل هذه الأطياف وفي كل هذه الجماعات. أنا طالبت في أول بعد أول أيام الثورة وأنا أقدم ورقة عمل للمجلس الأعلى ولإخواننا الأفاضل، والورقة دي موجودة الحمد لله على قدر يعني عجري وبجري قدمتها من باب الحب لهذا الوطن وهذا البلد. طالبت بأن تشكل هيئة لكبار العلماء بقيادة أو برئاسة والدنا شيخ الأزهر، هيئة لكبار العلماء لا تقتصر على علماء الأزهر، وإلا حنقع في هذا الخلل اللي احنا وعين فيه. إنما لو هيئة لكبار العلماء تشتمل على كل علماء مصر على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم، والعلم واضح بين. العالم يحتاج إلى من يقول هذا علم أو هذا جاهل، بل له أدواته التي تقدمه وله تاريخه الذي يقدمه. فلينتقى هؤلاء في ظل هذه الهيئة الكبيرة للعلماء برئاسة الوالد الفاضل فضيلة الإمام حفظه الله، وبعدين تجلس هذه الهيئة لمناقشة أي نازلة وأي مسألة من مسائل الخلاف اللي بتعرض على الأمة. تصور حضرتك لما تطلع فتوى موقع عليها 100 عالم من علماء مصر بما فيهم علماء الأزهر وعلماء السلفيين وعلماء الإخوان وعلماء الشرعية وعلماء أنصار السنة، قضية مذهلة والله العظيم لا يتوقع ثمرتها ولا نتائجها. ما فيش ابن من أبنائنا ولا شاب من شبابنا هينحرف بعد ذلك، لأن ده علماء الأمة ما يقدرش، وإلا يبقى مخالف لإجماع هؤلاء الأفاضل في مصر. هذه الهيئة لو شكلت، أنا قلت هي اللي تبقى، يعني أنا يعني أرجو الله أن تكون مجلسا استشاريا حتى لرئيس الجمهورية، يبقى حلقة الوصل بين رئيس الجمهورية وبين الأحداث والنوازل وحاجات الشعب، هذه الهيئة اللي تشير عليه. لأننا الحقيقة أنا إلى الآن بأطالب أن يقدم رئيس الجمهورية أو أن يختار رئيس الجمهورية وأن يختار رئيس الوزراء له مستشارين من أهل العلم والدين. الله سبحان الله، لماذا يؤخر إلى هذه اللحظة أهل العلم وأهل الدين؟ لماذا لا يقدم أهل الفضل ليشيروا على أهل القرار وأصحاب القرار بما يرضي الكبير المتعال والعزيز الغفار سبحانه وتعالى؟ مصر بلد مسلم ولا ينازع في ذلك أحد، ولو حكمت مصر بالإسلام والله العظيم سيشعر الأقباط كما كانوا طيلة سنوات الماضية بالأمن والأمان، لأن حمايتهم واجبة على المسلمين بنص قواعد هذا الدين العظيم. ألا تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما؟ فسيشعر الجميع بالأمن والأمان بشرط أن يكون الإسلام يعني دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه البشرية، هو الذي أو يقدمه للناس أهل العلم وأهل الحكمة وأهل العقل من العلماء الحكماء العقلاء الربانيين الذين تجمع الأمة تقريبا عليهم، سواء يعني كانوا من الأزهر أو من غير المنتسبين إلى الأزهر.
لا عشان بس الأسئلة والسعر. فضلت الشيخ، المسيحيون في مصر، المسيحيون في مصر لديهم تخوفات من الجماعة السلفية بعدما وقفوا أمام مجلس الدولة للمطالبة بفتح ملفات الذين دخلوا الإسلام مثل كاميليا شحاتة وغيرها، يعني هل هناك يعني تقارب من السلفية مع الكنيسة مثلما دعا ذلك الإخوان، أو يسعون لذلك بفتح حوار مع الكنيسة؟
نعم، نحن لا نرفض أبدا هذا الحوار. أنا أتكلم عن نفسي، لا أرفض أبدا الحوار مع أي جهة، مع الأقباط أو مع الليبراليين أو مع من ينتسبون إلى المنهج الصوفي. يجب أن يكون الحوار مفتوحا ومبنيا على الأدب وعلى الاحترام، وأن يسمع كل واحد منا الآخر في إطار الحدود التي ذكرتها الآن في حوار النبي مع عتبة ابن ربيعة. فلا مانع على الإطلاق من هذا الحوار. ثم أقول، السلفيون بفضل الله تبارك وتعالى هم الذين حموا الكنائس في الأسكندرية أيام الثورة وفي المنصورة وفي القاهرة، وكذلك الأقباط لا يستطيع أحد، وأنا صرحت قلت ليس من الشرع ولا من العقل أن يقال دي بلدنا واللي مش عاجبه يطلع، لا، بل قلت الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا. مصر ملك للأقباط وملك للمسلمين، مصر ليست ملكا للمسلمين دون الأقباط، هذا خلل وظلم لا نقبله ولا يقبله أي مسلم على وجه الأرض. فليبقى الحوار بيننا بين جميع أطياف هذا المجتمع المصري حوارا مهذبا مؤدبا بلا اتهامات وبلا سوء ظن بالآخرين. لماذا أنطلق في حواري معك من منطلق سوء الظن؟ لماذا أتهم نيتك؟ ولماذا تسيء الظن بي وتتهم نيتي؟ فلنتحاور فيما بيننا بأدب وإجلال وتقدير واحترام للآخر، ولندع في النهاية الحكم في أي مشكلة من المشاكل لشعبنا المصري الذكي العبقري الذي لا يستطيع عالم مهما كان وزنه، ولا حزب مهما كان قدره، ولا جماعة مهما كان تشكيلها ووجودها، أن تضحك على هذا الشعب أو أن تخدعه.
Yes.
غاية الأهمية. يعني أنا ما جيش أستنى يومين أو ثلاثة وبعدين أرد أقول والله السلفيين ما لهمش دعوة ولا لهم علاقة بالحكاية اللي حصلت أو الصلبان اللي بتتكسر أو النار اللي بتترمي على المحجبات. أو أنا طالبة مسيحية هي قالت لبنتي في المدرسة بكرة خلي بالك ما تجيش عاملة شعرك عشان في كذا. طالبة مسيحية هي اللي بتقول لها بتسألني, قلت لها يا بنتي أنا ما أعرفش, دخلت على النت فعلا لقيت الرسالة. ففي تأخر في الرد من الحركات الإسلامية على ما يثار من مثل هذه الإشاعات, وهذا التقصير يجب أن يزول في المرحلة.
بصراحة أنا أول مرة أشوف صحفي الجمهورية إرهابيين في الطرح. في إرهاب. على أي حال أنا متفق مع حضرتك يا أستاذ مجاهد أنه فعلا في تأخير, والسبب أنا ذكرته أن ما فيش تنظيم, فيش كيان منظم للعمل السلفي. لا أستحي من أن أعلن هذا, يعني إخوان جماعة الإخوان يواكبون الحدث ويتكلمون بأسلوب واضح ومنظم وراقي وفهمين للواقع والفقه المرحلة. أحيي هذا لا أنكره, بل قلت يعني ربما يعني يكونون إذا لم يوجد الآن من يتقدم ربما يقدمون لأنهم أجدر من الناحية التنظيمية إلى غير ذلك. فالعمل السلفي قد يتأخر مع الاتهامات التي تكال إليه الآن في الليل والنهار, لأنه لا يوجد له منبر واحد ولا يوجد له كيان منظم واحد. لكن أما أنا شخصيا حقيقة لا أتوانى ولا أتأخر بفضل الله, يعني ما من قضية من القضايا ولا جزئية من الجزئيات لو تابعت ستجدني بفضل الله على شاشة الرحمة أو غيرها في نفس اليوم أواكب الحدث بما أستطيع أن أبذله وأن أقدمه موضحا للحقيقة وللصورة.
فضيلة الشيخ, أنا أكثر من يعني رسالة أنك على موعد وأننا تأخرنا, ولكن حقيقة في أكثر من شخص من زميل يريد السؤال, فحتى لو نسأل وإحنا ماشيين علشان فضيلة ال بس أنا بس يعني في نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسان, شاكرين له تفضله, وعلى وعد بأن يكرر الدعوة للقاء كبير, لأن كل زملائنا في المؤسسة عاوزين يكونوا في جلسة معك, فإن شاء الله على وعد. وإحنا نشكرك جزيلا وجزاك الله عنا كل خير.
ربنا يبارك فيك.